الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 76 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 7 من كتاب الجامع، والأول من باب الترغيب في مكارم الأخلاق. الترغيب هو الحث والتحريض على الشيء، وقوله في مكارم الأخلاق أي في الأخلاق الحميدة الممدوحة بالكتاب والسنة. وأحسن الأخلاق أن تتخلق بالقرآن وأن تتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا أكمل من ذلك أبدا. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. وقال أنس بن مالك في حق النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا. فكان صلى الله عليه وسلم يحسن إلى القريب والبعيد، وكان لا يغضب لنفسه، وكان ديدنه الرفق، وكم أحسن إلى المنافقين وآذوه، وكم أكرمهم وتمالوا عليه، وكم قربهم فأقصوه. بل قال لرجل منهم أو قيل لرجل منهم اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لك، قال لئن أجد جملي أحب إلي من أن يستغفر لي. جمل غيره أكثر منه أحب إليه من استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وذلك لبغضه لدين الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أحدهم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد الإسلام فيعطيه فيسلم، ولا يأتي المساء إلا والإسلام أحب إليه من نفسه، لأن هؤلاء من أهل المعروف. وكان يعطي مثل هؤلاء المنافقين يتألفهم لا ينجع فيهم ولا ينفع. وكم أحسن إلى اليهود وما ازدادوا إلا بغيا وعتوا، كلما جاءت ملمة وإذا بهم يتمالؤون عليه، نعوذ بالله من هذه الأصناف. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث للدعوة إلى التحلي بالصدق ظاهرا وباطنا، صدق الأقوال والأفعال والمعتقدات. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله عز وجل والصادقين والصادقات، وفي آخر الآية أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال الله عز وجل هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هم جنات تجري من تحتها الأنهار. وأعظم الصدق الصدق مع الله عز وجل بتوحيده وإفراده مما يجب له، ثم الصدق في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصدق مع الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، أي الزموا الصدق. وهذه الوصية خطب بها أبو بكر رضي الله عنه حين تولى الخلافة، فإن الصدق يهدي إلى البر، يهدي إلى الخير العظيم من صلاح القلوب والأقوال والأفعال، من صلاح الظاهر والباطن. وانظر إلى تفسير الله عز وجل للبر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، هذا من البر وليس هو كل البر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرون في البأساء والضراء أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وإن البر يهدي إلى الجنة، سبيل الجنة طاعة الله عز وجل. وكما قيل تدري أخي أين طريق الجنة؟ طريقها القرآن ثم السنة. وفي هذا دليل على أن الجنة لا تنال إلا بالعمل الصالح، وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون جزاء بما كانوا يعملون، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، وكذلك المرأة، إنما ذكر الرجل مخرج الغالب. وفيه أن الصدق بالتعود كما أن الكذب بالتعود، وفيه تعين تحري الصدق، فإن الإنسان قد يزل كلامه لكن عليه أن يتحرى الصدق ويلازمه، أو إذا اشتبه عليه أمران أتى الذي يراه صدقا حتى يكتب عند الله صديقا، يكتب في الكتاب عند الله وفي الكتاب الذي عند الملائكة بأنه من الصديقين. قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وإياكم والكذب، أي احذروا الكذب واجتنبوه، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، الكذب دليل إلى الفجور وطريق إليه، والفجور ضد البر، مخالفة الكتاب والسنة قولا وفعلا واعتقادا. وقد دعا نوح عليه السلام على الفجار: ولا يلد إلا فاجرا كفارا، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، سبيل إلى النار، وبئس القرار. والفجور قد يكون بالشرك بالله، وقد يكون بالبدعة، وقد يكون بالمعصية. وما يزال الرجل يكذب أي والمرأة، ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وإذا كتب عند الله كذابا كان من المبعدين المقصيين، لا سيما إذا كان كذبه في باب العبادات والطاعات، كما قال الله عز وجل عن المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان أن من حسن الخلق ترك الظن السيء، وقد تقدم الكلام على هذا الحديث. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال: فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان فضيلة غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هذا من الحقوق التي رقب فيها الشارع الحكيم. قال: إياكم والجلوس على الطرقات، أي اتركوا الجلوس على الطرقات، وذلك لما تؤدي إليه من الأذى بالنظر إلى المارين وبتضييقها وبغير ذلك. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا، لأنها مكان عام يجتمعون فيه ويلتقون بغير كلفة ولا مشقة، نتحدث فيها. وهذا ليس منهم اعتراض على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كأنهم يقولون: ما نستطيع، أين نذهب؟ نحن نلتقي ونتحدث فيها ونناقش أمورنا. قال: فأما إذا أبيتم، يعني أما إذا أبيتم إلا هذا الأمر وهو الجلوس في الطرقات، فأعطوا الطريق حقه، ألزموا شرع الله في هذا المكان. قال: وما حقه؟ فيه السؤال إذا كان الإنسان يجهل. قال: غض البصر، وبدأ به لأن إطلاق البصر هو سبب كل فتنة، فلذلك قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأدوا إذا تمنتم، وأوفوا إذا وعدتم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم، واحفظوا فروجكم، وكف الأذى عن المار، سواء كان الأذى القولي كالسب والشتم أو السخرية، أو الأذى الفعلي كالرمي بالحجارة أو وضع الشوك أو غير ذلك، ورد السلام إذا رد عليك لا سيما وأنت الجالس، فإن السلام يأتي من القائم، والأمر بالمعروف إذا رأى ما يحتاج صاحبه إلى أمر، كأمر امرأة بحجاب أو أمر رجل بكف ثوب إذا كان أدنى من الكعبين أو غير ذلك، والنهي عن المنكر إذا رأى ما يخالف الكتاب والسنة نهى عنه، فإن هذا من أعظم الحقوق التي لو لزمت لحصل الخير العظيم. قال عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان فضيلة العلم ومنزلته الرفيعة، ومعاوية هو ابن أبي سفيان خليفة المسلمين بعد الحسن رضي الله عنه، وهو أحد كتاب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، تبغضه الرافضة ويتنقصونه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله، أي الذي يريد الله به خيرا، وهذا عام في خيري الدنيا والآخرة، يفقهه يعلمه في الدين، لأن المراد بالعلم الممدوح هو علم الدين. وقل ربي زدني علما، تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، إنما يخشى الله من عباده العلماء، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، وفوق كل ذي علم عليم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن أراد الله به خيرا فقهه في دينه. مفهوم الحديث أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في دينه وبقي على جهله، والله المستعان. ومعنى الحديث أن العلم مفتاح كل خير، كما أن الجهل مفتاح كل شر وضير، والفقه هو الفهم. قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. ساق المصنف الحديث لبيان فضيلة حسن الخلق، وقد تقدم بعض الأحاديث في ذلك في الباب. قوله ما من شيء في الميزان، أي الذي توزن به الأعمال يوم القيامة، أثقل من حسن الخلق، أي أثقل من خلق حسن، ويدخل فيه التوحيد مع الله وحسن الخلق مع غير الله ببذل الأذى، ببذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحسن الناس أو أكرم الناس قال أحاسنهم أخلاقا، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أقربهم منه منزلا يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا. ولو لم يكن من فضيلة حسن الخلق إلا أنه خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دليل على وزن الأعمال يوم القيامة، إذ أن مذهب كثير من أهل السنة أن الذي يوزن ثلاثة أمور: الأول العمل لهذا الحديث، والثاني العامل لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود عن ساقيه لهما في الجنة أثقل من أحد، والثالث الصحف لقول عبد الله بن عمرو بن العاص خلص رجل من أمتي، فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خلص رجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فيؤتى بتسعة وتسعين سجل كل سجل لمد البصر، ثم يقال له هل ظلمك كتبتي؟ يقول لا يا رب. قال إن لك عندنا بطاقة. قال وما تغني هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ فتوضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فتطيش بهن ولا يذكر مع اسم الله شيء. وكون هذه الأشياء هي التي توزن ترجيح ابن كثير وكثير من أهل العلم. ذهب الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى إلى أن الوزن إنما يتعلق بأمرين: العمل والصحف، لكن الأدلة دالة على الثلاثة، ولا يلزم أن توزن جميعها في حق الشخص الواحد، وإنما توزن، قد توزن في حق شخص بعض هذه وتوزن في حق الآخر غير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن وزن الكافر يوم القيامة: يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال الله عز وجل ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا يوزنون ولا يقام لهم وزن. هذا هو القول الصحيح. والميزان في عقيدة أهل السنة والجماعة هو ميزان عظيم له كفتان ولسان، ميزان عظيم، وذهب بعضهم إلى أنه موازين. والصحيح إنما جمع لكثرة ما يوزن فيه، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وينكره الخوارج والمعتزلة والرافضة، ويزعمون أن الميزان إنما يحتاجه البقال والثوام، والحق أن الله عز وجل وضعه لإظهار عدله، لإظهار عدله. قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان فضيلة الحياء، وهو خلق قلبي عظيم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه واللفظ لمسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، وفي رواية كله خير، كما في حديث عمران بن حصين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء والإيمان مقرونان، إذا رفع أحدهما وضع الآخر. وسيأتي حديث أبي مسعود، وهو قول عن أبي مسعود البدري، وهو عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله، عقبة بن عمرو أقصد البدري نسبة إلى أنه سكن بدر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أخرجه البخاري. ساق المصنف الحديث لبيان أن قلة الحياء سبب لسلوك طرق المهانة، وأن كثرة الحياء سبب لسلوك السبيل المفضي إلى رضوان الله عز وجل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس، أي مما أدركه الناس وتناقلوه وعاشوا عليه من كلام النبوة الأولى، لعله من كلام عيسى أو غير عيسى عليهم السلام، أي من النبوات المتقدمة، إذا لم تستحي، أي إذا لم يكن عندك حياء فاصنع ما شئت. وهل يلزم من هذا الإذن بفعل البلاء والشر؟ لا، إنما هذا على الذم، كما يقول العوام في البلاد اليمنية إذا لم تستحي فاصنع ما تشتهي. ليس معنى ذلك أنهم يأذنون لك في فعل الباطل، معاذ الله، لكن يقول إن قليل الحياء يمكن أن يفعل كل شيء، لا يتحرج من نظر ناظر ولا من علم عالم، والله المستعان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء فخدرها، وذلك لأنه كان مراقبا لله عز وجل وعاملا بما يرضيه، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.